السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم عبد الرحمن من فرنسا يا شيخ. بالنسبة لي كيف حالكم يا شيخ؟ الإخوة يعني موجودون ويعني هل نبدأ الدرس معكم الآن؟
نعم نبدأ إن شاء الله.
أقرأ عليكم يا شيخ؟
تفضل.
الترجمة تكون يعني فورية إن شاء الله. أثناء الدرس بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى: العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. وأنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد نتدارس به مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ونحن عند قوله: العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض أسماء الله عز وجل التي ثبتت له سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، لأننا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بتدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنة. ولا طريق لنا إلى معرفة الله عز وجل إلا بما ذكره لنا في القرآن والسنة. فقوله رحمه الله: العليم الخبير، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفتين عظيمتين من صفاته سبحانه وتعالى، وهما العلم والخبرة. ومعنى كون الله عز وجل عليما أو عالما أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى ما كان، ويعلم سبحانه وتعالى ما يكون، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا، وجاءت صفة العلم مطلقة ومقيدة. فالمطلقة في مثل قوله تعالى: إن الله عليم خبير، وفي قوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وجاءت مقيدة في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، في قوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وصفته سبحانه وتعالى واسمه سبحانه وتعالى العليم واسمه الخبير متقاربان في المعنى. يقول المصنف رحمه الله بعد هذا: المدبر القدير. جعل الشيخ رحمه الله المدبر اسما من أسماء الله عز وجل، أخذ من قوله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ومن قوله الربوبية قلنا إن أشهر مظاهر ربوبية الله عز وجل على خلقه الملك والخلق والتدبير. فلهذا جعل الشيخ رحمه الله المدبر اسم من أسماء الله عز وجل، وقد وافقه على هذا بعض الأئمة كالطبري رحمه الله والحليبي رحمه الله والبيهقي أو للعربي المالكي، كل هؤلاء رأوا أن المدبر من أسماء الله عز وجل، وبعض العلماء لا يرون هذا، وهذا باب واسع لأن هذا من إحصاء أسماء الله عز وجل وتفاوت الناس واجتهادهم في هذا. قوله رحمه الله القدير، القدير أيها الأحبة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على صفة القدرة، والقدرة كالاستطاعة، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد جاء هذا الاسم في آيات كثيرة في مثل قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى إن الله عليم قدير، وقوله تعالى إنه كان عليما قديرا. وهذه الصفة ثابتة له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قدير، والقدير هو الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وقد جاء هذا الاسم معرفا بالألف واللام في مثل قوله وهو العليم القدير في سورة الروم، فهذا يدل على ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله السميع البصير، وهذان اسمان ثابتان لله عز وجل، وقد مر معنا غير مرة بيانهما، وأن السميع يدل على إثبات السمع لله عز وجل، والبصير يدل على إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى. ومر معنا قول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المناظرة أو المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي شيء من كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. ولذلك يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تكررت هذه الصفة ثلاث مرات في هذه الآية. قد سمع الله جاءت بصيغة الماضي، والله يسمع تحاوركما جاءت بصيغة الفعل المضارع، إن الله سميع بصير جاءت بصيغة الاسم، ما يدل على ثبوت هذا الاسم وأنه يدل على صفة السمع لله سبحانه وتعالى. ولذلك من اعتقد من المسلمين أن الله يسمع كلامه من الله عز وجل فلا يتكلم في شيء يصف الله عز وجل عليه بل يحتاط لدينه. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعض السلف رحمه الله من حد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال الشيخ رحمه الله العلي الكبير. العلي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على علو الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. فذاته سبحانه وتعالى عالية على خلقه وهو عال على خلقه كذلك علو قهر وعلو غلبة وعلو قدرة. وسيأتي تفصيل العلو لله عز وجل بعد هذا بحول الله. والكبير كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على أن الله عز وجل أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل بين هذين الاسمين في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، وقول الله عز وجل وأن الله هو العلي الكبير، وقول الله عز وجل وهو العلي الكبير. فهو علي بذاته وذاته سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. كيف الربح لكم الله لأن الدرس قادم درس قوي جدا.
الوقت الآن؟
نعم
إن شاء الله تعالى يعني نكتفي بهذا ويعني هل يمكن أن نطرح عليكم بعض الأسئلة؟ نعم السؤال نعم متعلق بما يتعلق بالأسماء والصفات. جاء في الحديث حديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا. فأخذوا يعني قصبة يذرعونها فكانت السودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به. أليس هذا الحديث يدل على أن الأصل حمل الكلام على ظاهره، حيث يعني حملت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره؟ ما رأيكم يا شيخ؟
الأصل حفظكم الله في كلام كل متكلم أن يحمل على قواعده. كلام كل متكلم يجب أن يحمل على قواعده التي قعدها. فالله عز وجل لما ذكر أسماءه الحسنى وصفاته العليا ذكر هذا ليعرفنا سبحانه وتعالى بذاته. ولذلك قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكلمة يد في لغة العربي تطلق على عدة معان، والإضافة تميزها، فهي فإذا قيل يد زيد فهي يد مخلوقة يليق به، وإذا قيل يد الباب فهي مفتاحه الذي يفتح به، وإذا قيل فلان يد أبيه فالمراد أنه يعينه، لأن الكلمات تتميز بإضافتها. وكذلك أقول كل يدا، هذا مثل يقول العرب فلان له يد عندي بمعنى له فضل عندي، فهذا مثل. ونحن كما قلنا الأصل أن نفهم الكلام وفق قواعد مطلقه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سكنتك أمك يا معاذ، لا يأتي إنسان ويقول إن النبي يغضب معاذ وغدنا عليه بالموت. تقول القواعد تقول أن هذا مثل يضرب كقولهم كلمة ذاك وسكنتك أمك ولحم أبيك ونحن من الكلمات. فكذلك حذركم وأقولكم يدا، هذا ظاهره أن المراد به يعني هذا الأمر، لكن بعض الناس قد يفهم المثل وبعض الناس قد لا يفهم المثل.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول ويسأل، هل يجوز أن يلقي أحد الإخوة درسا عند الاجتماع في الوليمة والعقيقة، خصوصا وأن أغلب الناس يتكلمون في أمور الدنيا؟ نعم.
سبحانكم الله، إذا جلس المسلم مجلسا أن يحطم هذا المجلس بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما هذا يكون مستحبا وربما يكون واجبا على حسب حالة الناس. وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ثم قام من غير ذكر الله ولا صلاة على رسول الله إلا كان عليه انتظار يوم القيامة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله له. لكن ينبغي على الداعي أن يكون حكيما، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفضل أصحابه بالموعظة مخافة أن يملوا، فهو إذا كان في مثل هذه المناسبات يتكلم بكلام الموجز اليسير الذي ينفع ولا يمل الناس، لأن النفوس تمل حفظكم الله.
السؤال متعلق بالأسماء والصفات، كيف نرد على من يقول ليس لله كيفية استدلالا بقول السلف وبلا كيف؟
هذا لا يدل حفظكم الله على أن السلف لا يرى كيفية، فما من شيء حفظكم الله إلا واستدلاله كيفية. والله عز وجل أخبرنا سبحانه وتعالى بأن له صفات حقيقية، وأنه يرضى وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يبغض وأنه يأتي وأنه ينزل، وهذا النزول حقيقي. فإذا كان نزول حقيقيا لا بد أن يكون له كيف، لكن هذا الكيف يليق بالذات المذكورة، هذا الكيف يليق بهذه الذات، فكل ذات لها كيف يخصها. والسلف عندما قالوا بلا كيف لا يقصدون عدم وجود كيف لصفات الله عز وجل او عدم قيام صفات الله عز وجل بذاته، وانما انهم لا يعلمون كيفيه صفات الله عز وجل، لان الكيف لا يعلم الا عن طريق المشاهده او عن طريق مشاهده النظير او المثيل او عن طريق الخبر الصادق. ونحن لم نرى الله عز وجل، نسأل الله أن نراه في الآخرة ونحن في الجنة، والله ليس له نظير أو مثيل حتى نقيس كيفية صفاته على صفاته على النظير، ولم يخبرنا الله عز وجل بالكيفية. فنحن لا نقول ليس هناك كيفية، بل نقول نجد علم كيفية الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى، لأننا نثبت حفظكم الله معاني هذه الصفات. وهذا هو الفرق بين تأويل السلف وتفويض السلف وتأويل وتفويض المتكلمين من الخلف.
السؤال من أحد الإخوة الحاضرين يقول، أنا أشتغل يعني بعد صلاة الفجر مباشرة ولا أستطيع أن أغتسل كل يوم الجمعة، هل يجوز لي أن أغتسل قبل صلاة الفجر يوم الجمعة؟ الأخ أبو حفصة يعني معكم عنده أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول، إذا كانت أسماء الله الحسنى توقيفية فكيف يختلف فيها كاسم المدبر كما ذكرتم مما تكلم فيه بارك الله فيكم؟ بارك الله فيكم. سؤال الثاني، ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، وهل الحكم عليها أنها ذاتية أو فعلية لا تكون إلا بدليل؟ بارك الله فيكم. شيخنا أشكل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فما معنى هذا الحديث؟
كيف نعامل صفات الله عز وجل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة الأولى في هذا أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن ذات الله عز وجل ليست كذواتنا فكذلك صفات الله عز وجل ليست كصفاتنا، فنزول الله ليس كنزولنا وعلو الله ليس كعلونا وارتفاعنا، وكذلك قيام الله عز وجل تلقاء وجه المصلي ليس كقيام احدنا تلقاء وجه اخيه. هذه صفة من صفات الله. كيف يقول الله عز وجل؟ تقول كيف ذات الله؟ تقول ذات الله ليست كذواتنا ولا اعرف كيف ذات الله. كذلك قيام الله ليس كقيامنا ولا نعلم كيف هي قيام الله، لكن لا يجوز لك ان تصدق تلقاء القبلة، ولا يجوز لك ان ترفع بصرك الى السماء، فيجب عليك ان تقاطع راسك وان تجعل بصرك في مكان سجودك وان تعبد الله كانك تراه، فانك ان لم تكن تراه فانه يراك.
احسن الله اليكم. أود أن أعرف هل وصلتكم يعني الرسالة التي فيها قول الشيخ العثيمين رحمه الله على بعض؟
لا والله ما وصلتني في هذه الأيام، لكن في بداية الدراسة.
طيب.
وحتى أشوف في الجامعة. فلعل لي من نفسي، لكن سأذكركم بإذن الله
يعني هل أذكركم إلا بالموضوع ربما لأنه أشكل علي ولا أزال يشكل علي بارك الله فيكم. نعم إلا جملة بسيطة. في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله لا ظل إلا ظله، يعني إلا الظل الذي يخلقه، يعني هذا الكلام كلمة يخلق أشكل علي مع أن القاعدة التي تعلمناها معكم إمرار النصوص على ظاهرها إلا ما دل دليل وصرفها عن ذلك عن هذا الظاهر. يعني كيف نخرج يعني نعم والشيخ العثيمين رحمه الله قال إلا الظل الذي يخلقه.
نعم
يعني أشكل علي حيث أن
لأن المضافات إلى الله عز وجل على نوعين، مضاف صفة لموصوف ومضاف مخلوق لخالق. فأكثر العلماء رحمهم الله على أن هذا الظل مخلوق وأنه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ودليلهم على هذا مجيء هذا الحديث بصيغة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه فنسب الظل إلى العرش يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك جمهور العلماء على أن هذا الظل مخلوق كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله وقال الشيخ الألباني رحمه الله وقال كثير من العلماء كشيخ الإسلام وغيره، وبعض العلماء يرون أن هذا ظلا وأنه من صفات الله عز وجل، والله يظلهم بظله كالكنفي بقوله كنفي في كنف لا كظل الله. والقول الأول هو أقوى جمهور هذا الحديث في قوله
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
بقي سؤالان يا شيخ يمكن؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يعني السؤال من أحد الإخوة الحاضرين، ما حكم طلب العلم في بلد بدون الإقامة؟ هل يعتبر ذلك معصية لولي الأمر في هذا البلد؟
نعم، إذا كان هذا ولي أمر مسلم ويرى وجوب تنظيم الناس في بلاده، ومن ذلك إلزامه الداخلية بالتأشيرة والإقامة، فلا يجوز للمسلم أن يخالف ولاة الأمر في الدخول إلى بلاده إلا بإذن وفي الإقامة في بلاده إلا بإذن. وعلى المسلم حفظكم الله أن يصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر في قوله اسمع واطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. عليه وسلم في حديث عباد بن صامت رضي الله عنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومشرنا ومكرنا واثره علينا وان لا ننازع الامر اهلا الا ان نراكم قواحا عندنا عليه من الله مراد والمسلم يعبده الله طيب فقل صدقه الله يعبده الله بخير عن طريق الاشرطه وحضور الدورات العلميه بالهاتف وحضور الدورات العلميه بالانترنت والله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا التي ننصب لنا
السؤال الاخير وبارك الله فيكم يعني ما رأيكم في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان هل تعرفون هذا الكتاب؟
نعم نعم كتاب مقيم جدا ومبارك شرح الشيخ رحمه الله هذا الكتاب على منهج السلفي لأن هذا الكتاب لم يشرح على منهج السلف شرحا جيدا قبل الشيخ رحمه الله فهو شيخ ممتاز قيم وهو عندي في مكتبتنا
بارك الله فيكم
تسمحون لي أن نطرح سؤالا أخيرا بارك الله فيكم ومعذرتكم أحسن الله إليكم ما المقصود بالفطرة في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهل هو التوحيد بأنواعه الثلاثة فيكم وجزاكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معكم عبد الرحمن من فرنسا يا شيخ بالنسبة لي كيف حالكم يا شيخ الإخوة يعني موجودون ويعني هل نبدأ الدرس معكم الآن
نعم إن شاء الله
أقرأ عليكم يا شيخ الترجمة تكون يعني فورية إن شاء الله أثناء درس بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد نتدارس به مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ونحن عند قوله العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض أسماء الله عز عز وجل التي ثبتت له سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، لأننا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بتدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنة، ولا طريق لنا إلى معرفة الله عز وجل إلا بما ذكره لنا في القرآن والسنة. فقوله رحمه الله العليم الخبير، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفتين عظيمتين من صفاته سبحانه وتعالى، وهما العلم والخبرة. ومعنى كون الله عز وجل عليما أو عالما أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى ما كان، ويعلم سبحانه وتعالى ما يكون، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا، وجاءت صفة العلم مطلقة ومقيدة، فالمطلقة في مثل قوله تعالى إن الله عليم خبير، وفي قوله تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، وجاءت مقيدة في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، في قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وصفته سبحانه وتعالى واسمه سبحانه وتعالى العليم واسمه الخبير متقاربان في المعنى. يقول المصنف رحمه الله بعد هذا المدبر القدير. جعل الشيخ رحمه الله المدبر اسم من أسماء الله عز وجل، أخذ من قوله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ما من شريع إلا من بعد إذنه، ومن قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والتدبير هو التصرف في الكون، والمدبر معنى من معاني اسم الله عز وجل رب، فإن الرب في لغة العرب يطلق على المالك والسيد المطاع والمربي المدبر المتصرف للإصلاح. ولما ذكرنا تعريف توحيد الربوبية قلنا إن أشهر مظاهر ربوبية الله عز وجل على خلقه الملك والخلق والتدبير. فلهذا جعل الشيخ رحمه الله المدبر اسم من أسماء الله عز وجل، وقد وافقه على هذا بعض الأئمة كالطبري رحمه الله والحليمي رحمه الله والبيهقي أو العربي المالكي، كل هؤلاء رأوا أن المدبر من أسماء الله عز وجل، وبعض العلماء لا يرون هذا، وهذا باب واسع لأن هذا من إحصاء أسماء الله عز وجل وتفاوت الناس واجتهادهم في هذا. قوله رحمه الله سبحانه وتعالى يدل على صفة القدرة، والقدرة كالاستطاعة، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد جاء هذا الاسم في آيات كثيرة، في مثل قول الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: إن الله عليم قدير. وقوله تعالى: إنه كان عليما قديرا. وهذه الصفة ثابتة له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قدير، والقدير هو الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وقد جاء هذا الاسم معرفا بالألف واللام في مثل قوله: وهو العليم القدير في سورة الروم. فهذا يدل على ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: السميع البصير. وهذان اسمان ثابتان لله عز وجل، وقد مر معنا غير مرة بيانهما، وأن السميع يدل على إثبات السمع لله عز وجل، والبصير يدل على إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى. ومر معنا قول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المناظرة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي شيء من كلامها، وسمع الله من فوق سبع سماوات. ولذلك يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تكررت هذه الصفة ثلاث مرات في هذه الآية. قد سمع الله جاءت بصيغة الماضي، والله يسمع تحاوركما جاءت بصيغة الفعل المضارع، إن الله سميع بصير جاءت بصيغة الاسم، ما يدل على ثبوت هذا الاسم وأنه يدل على صفة السمع لله سبحانه وتعالى. ولذلك من اعتقد من المسلمين أن الله يسمع كلامه خاف من الله عز وجل، فلا يتكلم في شيء يصف الله عز وجل عليه، بل يحتاط لدينه. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعض السلف رحمهم الله: من عز كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال الشيخ رحمه الله: العلي الكبير. العلي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، يدل على علو الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. فذاته سبحانه وتعالى عالية على خلقه، وهو عال على خلقه كذلك علو قهر وعلو غلبة لله عز وجل بعد هذا بحول الله. والكبير كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على أن الله عز وجل أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل بين هذين الاسمين في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، وقول الله عز وجل وأن الله هو العلي الكبير، وقول الله عز وجل وهو العلي الكبير، فهو علي بذاته وذاته سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. كيف الربح حضركم الله، لأن الدرس قادم درس طويل جدا. ما الذي فعلكم
الوقت الآن؟
نعم لا نكتفي شوائكم
نعم يعني ان شاء الله تعالى يعني نكتفي بهذا ويعني هل يمكن ان نطرح عليكم بعض الاسئله؟ نعم السؤال نعم متعلق بما يتعلق بالاسماء والصفات. جاء في الحديث حديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام أينا أسرع بك لحوقا، قال أطولكن يدا، فأخذوا يعني قصبة يذرعونها فكانت السودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به. أليس هذا الحديث يدل على أن الأصل حمل الكلام على ظاهره، حيث يعني حملت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، ما رأيكم يا شيخ؟
الأصل حضركم الله في كلام كل متكلم أن يحمل على قواعده، كلام كل متكلم يجب أن يحمل على قواعده التي قعدها. فالله عز وجل لما ذكر أسماءه الحسنى وصفاته العليا ذكر هذا ليعرفنا سبحانه وتعالى بذاته، ولذلك قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكلمة يد في لغة العربي تطلق على عدة معاني، والإضافة تميزها، فإذا قيل يد زيد فهي يد مخلوقة تليق به، وإذا قيل يد الباب فهي مفتاحه الذي يفتح به، وإذا قيل فلان يد أبيه فالمراد أنه يعينه، لأن الكلمات تتميز بإضافتها. وكذلك أقول كل يدا، هذا مثل يقول العرب فلان له يد عندي بمعنى له فضل عندي، فهذا مثل. ونحن كما قلنا الأصل أن نفهم الكلام وفق قواعد مطلقه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجلتك أمك يا معاذ، لا يأتي إنسان ويقول إن النبي يغضب معاذ وغدا عليه بالموت، تقول القواعد تقول أن هذا مثل يضرب كقولهم كلمة ذاك وفجلتك أمك ولحم أبيك ولحم من الكلمات. فكذلك حذركم وأطولكم يدا، هذا ظاهره أن المراد به يعني هذا الأمر، لكن بعض الناس قد يفهم المثل وبعض الناس قد لا يفهم
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول ويسأل: هل يجوز أن يلقي أحد الإخوة درسا عند الاجتماع في الوليمة والعقيقة، خصوصا وأن أغلب الناس يتكلمون في أمور الدنيا؟ نعم.
حفظكم الله. إذا جلس المسلم مجلسا أن يحطم هذا المجلس بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما هذا يكون مستحقا وربما يكون واجبا على حسب حالة الناس. وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ثم قام من غير ذكر الله ولا صلاة على رسول الله إلا كان عليه سوى يوم القيامة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله له. لكن ينبغي على الداعية أن يكون حكيما، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفضل أصحابه بالوعظة مخافة أن يملوا، فهو إذا كان في مثل هذه المناسبات يتكلم بكلام موجز كثير الذي ينفع ويمل الناس، لأن النفوس تمل. حفظكم الله.
السؤال متعلق بالأسماء والصفات: كيف نرد على من يقول ليس لله كيفية، استدلالا بقول السلف وبلا كيف؟
هذا لا يدل حفظكم الله على أن السلف لا يرى كيفية، فما في شيء حفظكم الله إلا وصفاته كيفية. والله عز وجل أخبرنا سبحانه وتعالى بأن له صفات حقيقية، وأنه يرضى وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يبغض وأنه يأتي وأنه ينزل، وهذا النزول حقيقي. فإذا كان نزول حقيقي لا بد أن يكون له كيف، لكن هذا الكيف يليق بالذات المذكورة، هذا الكيف يليق بهذه الذات، فكل ذات لها كيف يخصها. والسلف عندما قالوا بلا كيف لا يقصدون عدم وجود كيف لصفات الله عز وجل او عدم قيام صفات الله عز وجل بذاته، وانما انهم لا يعلمون كيفيه صفات الله عز وجل، لان الكيف لا يعلم الا عن طريق المشاهده او عن طريق مشاهده النظير او المثيل او عن طريق الخبر الصادق. ونحن لم نرى الله عز وجل، نسأل الله أن نراه في الآخرة ونحن في الجنة، والله ليس له نظير أو مثيل حتى نقيس كيفية صفاته على صفاته على النظير، ولم يخبرنا الله عز وجل بالكيفية. فنحن لا نقول ليس هناك كيفية، بل نقول نجد علم كيفية الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى، لأننا نثبت حفظكم الله معاني هذه الصفات. وهذا هو الفرق بين تأويل السلف وتفويض السلف وتأويل وتفويض المتكلمين من الخلف.
السؤال من أحد الإخوة الحاضرين يقول: أنا أشتغل يعني بعد صلاة الفجر مباشرة ولا أستطيع أن أغتسل كل يوم الجمعة، هل يجوز لي أن أغتسل قبل صلاة الفجر يوم الجمعة؟
لا بأس، وغسل يوم الجمعة قد اختلف فيه الفقهاء، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب ومن قائل بالإباحة. وما دام أن الرجل لا يستطيع فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واتفتقوا الله ما استطعتم. فإذا اغتسل إن شاء الله قبيل الفجر بسبب اقتران عمله بصلاة الفجر، أرجو إن شاء الله أن ينال أجر هذا الاغتسال.
الأخ أبو حفصة يعني معكم عنده أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول: إذا كانت أسماء الله الحسنى توقيفية فكيف يختلف فيها كاسم المدبر كما ذكرتم مما تكلم فيه بارك الله فيكم؟
موقفية، وأن الله عز وجل يحب من استنبطها وأحصاها من القرآن والسنة الجنة. فهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا من أين تؤخذ هذه الأسماء، وإنما اختلفوا على هذا اسم أم مجرد صفة لله عز وجل لا يشتق له منها اسم، لأن باب الأسماء أهم من باب الأسماء أخص من باب الصفات، وباب الصفات أهم من باب الأسماء. فكل اسم صفة وليست كل صفة اسم، فالتدبير صفة من صفات الله كما مر معنا في قوله تعالى يدبر الأمر. لكن هل هذا الاستقرار يؤخذ منه اسم الله عز وجل؟ فبعض العلماء قال نعم وتدبر يدبر الأمر، وبعض العلماء قال لا، هذه الصفة لا يشتق لها منها اسم، لأن بعض العلماء وضع قيودا للاسم وهو أن يكون صفة مدح وكمال من كل وجه. فالاختلاف ليس في أصل التلقي من أين أخذها وهل تطلع ولا تطلع، لا هم متفقون على هذا، لكن اختلفوا الآن هل هذا اسم ولا هو غير اسم؟ هل هذه الصفة تدل على اسم ولا تدل على اسم؟ نعم.
بارك الله فيكم. سؤال ثاني، ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ وهل الحكم عليها أنها ذاتية أو فعلية لا تكون إلا بدليل؟
نعم، هذا حضركم الله تقسيم للسلف أو لبعض السلف رحمهم الله من باب استقراء نصوص الكتاب والسنة. فالصفات الذاتية التي ليس لها تعلق بالمشيئة، وأن الله عز وجل متصف بها على كل حال. أما الصفات الفعلية فهي صفات الأفعال التي لها تعلق بالمشيئة، وهو أن الله عز وجل قد يتصف بها حينا ويتصف بها حينا آخر، كالحب والبغض مثلا، فقد يحب الله عز وجل أقواما ولا يحب آخرين أن يغلبهم. فهذا هو المعنى حفظكم الله، وهذا استقرار كما قلت لكم. والأصل ألا نجهل أي شيء من صفات الله عز وجل إلا بدليل.
بارك الله فيكم. شيخنا أشكل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فما معنى هذا الحديث؟
معناه حفظكم الله أننا ذكرنا في بداية الدروس حفظكم الله قاعدة كيف نعامل صفات الله عز وجل. نعامل صفات الله عز وجل منطلقين من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة الأولى في هذا أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن ذات الله عز وجل ليست كذواتنا فكذلك صفات الله عز وجل ليست كصفاتنا، فنزول الله ليس كنزولنا، وعلو الله ليس كعلونا وارتفاعنا، وكذلك قيام الله عز وجل تلقاء وجه المصلي ليس كقيام أحدنا تلقاء وجه أخيه. هذه صفة من صفات الله، كيف يقوم الله عز وجل؟ تقول كيف ذات الله؟ تقول ذات الله ليس كذواتنا، ولا أعلم كيف ذات الله، كذلك قيام الله ليس كقيامنا ولا نعلم كيف هي قيام الله. لكن لا يجوز لك أن تصدق تلقاء القبلة، ولا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء، فيجب عليك أن تقاطع رأسك وأن تجعل بصرك في مكان سجودك وأن تعبد الله كأنك تراه،
أحسن الله إليكم. أود أن أعرف هل وصلتكم يعني الرسالة التي فيها قول الشيخ العثيمين رحمه الله على بعض؟
لا والله ما وصلتني في هذه الأيام في بداية الدراسة.
طيب.
وحتى شوفي في الجامعة.
يعني هل أذكركم إلا بالموضوع ربما لأنه أشكل علي ولا أزال يشكل علي بارك الله فيكم. نعم نعم إلا جملة بسيطة في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه يعني هذا الكلام كلمة يخلق أشكل علي مع أن القاعدة التي تعلمناها معكم إمرار النصوص على ظاهرها إلا ما دل دليل وصرفها عن ذلك عن هذا الظاهر يعني كيف نخرج يعني نعم والشيخ العثيمين رحمه الله قال إلا الظل الذي يخلقه يعني أشكل علي حيث أن
المضافات إلى الله عز وجل على نوعين مضاف صفة لموصوف ومضاف مخلوق لخالق فأكثر العلماء رحمهم الله على أن هذا الظل مخلوق وأنه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق ودليلهم على هذا مجيء هذا الحديث بصيغة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه فنسب الظل إلى العرش يوم لا ظل إلا ظله ولذلك جمهور العلماء على أن هذا الظل مخلوق كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله وقال الشيخ الألباني رحمه الله وقال كثير من العلماء كشيخ الإسلام وغيره وبعض العلماء يرون أن هذا ظلا وأنه من صفات الله عز وجل والله يظلهم بظله بالكنفي بقوله كنفي في كنف لا كظل الله والقول الأول هو أقوى بوجود هذا الحديث في قوله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله
بارك الله فيكم وأحسن إليكم
بقي سؤالان يا شيخ يمكن؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يعني السؤال من أحد الإخوة الحاضرين ما حكم طلب العلم في بلد بدون الإقامة هل يعتبر ذلك معصية لولي الأمر في هذا البلد
نعم إذا كان هذا ولي أمر مسلم ويرى وجوب تنظيم الناس في بلاده ومن ذلك إلزامه الداخلية بالتأشيرة والإقامة فلا يجوز للمسلم أن يخالف ولاة الأمر في الدخول إلى بلادهم إلا بإذن وفي الإقامة في بلادهم إلا بإذن وعلى المسلم حفظكم الله أن يصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر في قوله اسمع وأطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن صامت رضي الله عنه فيعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومشطنا ومكرنا واثره علينا وان لا ننازع الامر اهلا الا ان نرى كرم قواحا عندنا عليه من الله مراد والمسلم يعوضه الله طيب فقل صدقه الله يعوضه الله بخير عن طريق الاشرطه وحضور الدورات العلميه بالهاتف وحضور الدورات العلمية في الإنترنت والله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا التي أنهم سبلنا
السؤال الأخير وبارك الله فيكم يعني ما رأيكم في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان هل تعرفون هذا الكتاب؟
نعم كتاب مقيم جدا ومبارك شرح الشيخ رحمه الله هذا الكتاب على منهج السلف لأن هذا الكتاب لم يشرح على منهج السلف شرحا جيدا قبل الشيخ رحمه الله فهو شيخ ممتاز قيم وهو عندي في مكتبتنا
بارك الله فيكم
تسمحون لي أن نطرح سؤالا أخيرا بارك الله فيكم ومعذرة
نعم أخيرا لا بأس
أحسن الله إليكم. ما المقصود بالفطرة في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ فهل هو التوحيد بأنواعه الثلاثة؟
العلماء كما ذكر عبد القادر رحمه الله في كتابه التمهيد بينوا معنى الفطرة وأنها سبعة معاني، لكن حاصلها أن الفطرة السلامة الأصلية ووجود قوة في الإنسان تقبل العلم والتعلم، السلامة الأصلية من الشرك ونحوه، والسلامة الأصلية من الشرك ونحوه هي التوحيد. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يولد وحده وحده، لأن الله عز وجل يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يولد سليما من كل شرك ومن كل شهوة، وهذه السلامة الأصلية هي التوحيد الذي لو تلف الإنسان لدلته فطرته على أنه لا بد أن يعبد خالق هذا الكون وخالقه. ووجود قوة تقبل العلم والتعلم، ولذلك لو نظرت الآن إلى الدواب مثلا إلى الحيوانات مثلا ليست عند هذه الفطرة، فهي لا تقبل العلم والتعلم بخلاف الإنسان، الله خلقه مفطورا على قبول العلم والتعلم. أي نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله.